أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في هذه الآية الشريفة في كتاب الصوم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين إلى آخر الآية الشريفة. قلنا أن هذه الآية الشريفة ذكرت مجموعة من الأحكام، منها تشريع الصوم في حق المؤمنين، وأن هذا التشريع إنما هو في أيام معدودة، وهذه الأيام بلا إشكال أيام معينة محددة، وبالتالي يترتب عليها مسألة القضاء وما شاكل ذلك. هذا مضافا إلى أن الآية استثنت طوائف ثلاث من الصوم في هذه الأيام المعدودة: المريض والمسافر الذي لا يتمكن لمشقة لكبر سنه ونحوه، ثم أن الذي يجب عليه الصوم هو فمن شهد منكم الشهر فليصم، هو من كان مريضا، إلى غير ذلك. هذه مجموعة من الأبحاث التي أشرنا إليها، ثم دخلنا إلى مطلب هو عبارة عن مجموعة من المطالب ولكن صيغت بشكل أسئلة ما، وذكرنا في البحث السابق ما عن ما هو المرض أو ما حد المرض الذي يسوق معه، ماذا الذي يسوق معه الإفطار، وبحثنا هذه المسألة بشكل واضح فيما تقدم. الآن ننتقل إلى البحث الثاني. البحث الثاني والأبحاث المهمة أنه المريض في شهر رمضان الذي الله سبحانه وتعالى سوق له الإفطار في شهر رمضان، هذا المريض إذا تحمل آلام المرض وصام رقما عن تلك الآلام، يعني بمشقة وبتعب شديد أنه تحمل صيام تلك الأيام أو ذلك اليوم مع ذلك المرض الشديد، فهل أن صومه يقع صحيحا أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل الإفطار في شهر رمضان على المريض أمر مباح أو واجب أصلا يجب عليه أن يفطر، أو أنه لا أمر مباح، إن أفطر فأفطر وإن لا إذا يريد أن يصوم فليصوم، ما عندنا مشكلة، ولكنه يسوق له الإفطار، فهل الإفطار واجب أو ليس بواجب؟ المناسب بلا إشكال ما يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإفطار بالنسبة للمريض كما للمسافر كما سيأتينا بلا إشكال واجب عليه، مو أمر مخير فيه أو أمر مباح أو ما شاكل ذلك، بل يجب عليه أن يفطر أو أن يفطر في شهر رمضان إذا كانت فيه هذه العلة. وهذا هو المستفاد من الآية الكريمة، بأن المريض لا يجوز له أن يصوم، بل يجب عليه أن يقضي بعد أيام شهر رمضان. ولم تقل الآية الشريفة بأن المريض يخير أما أن يؤدي الصيام أداء يعني في هذه الأيام أيام شهر رمضان أو يقضيها بعد ذلك، الآية لم تقل ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليه ماذا؟ يجب القضاء. فلم تقل الآية فعدة من أيام أخر أو أداء الصوم مثلا، لا. على كل حال، وبالتالي هذه المسألة مسألة مهمة. إذن الواجب على المريض هو أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم في شهر رمضان إذا كان ذلك المرض لا يتحمل. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى،
حرمة تكليف
بلا 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 إشكال، حرمة هم تكليفية وحرمة وضعية، لأن باطل صومة والحرمة التكليفية الإثم، لأنه خلاف مراد الحق سبحانه وتعالى. لأن بتجيب عن روايات إن شاء الله في الصف المسافر عجيبة، كما سنقرأ إن شاء الله في الذي يصوم في السفر، خطيرة جدا يعني هذه القضايا، يعني لو تركت واقعا وعقول الناس لما استفدنا هذه الأحكام المستفادة من الوحي القطعي من الآيات ومن الروايات المتواترة في المقام أو المستفيضة في المقام كما سيتضح إن شاء الله. هذه المسألة الأولى في المقام في مقامنا هذا. الآن يعني عطفا على هذه المسألة، هل يجب أداء المريض للفدية مضافا إلى القضاء؟ لأنه هل يجب المريض، قلنا الآية قالت فعدة من أيام أخرى للمريض والمسافر، هل هناك فدية عليه أو لا توجد فدية؟ نقول الآية الشريفة بما أن الآية الشريفة استعرضت فصلت بين قسمين وبين وظيفتين في المقام، فأعطت حكم لوظيفة أو أعطت أمرا لهذا القسم وأمرا لهذا القسم، وبلا الشك يقولون بأن القسم قاطع للشركة، أنت عندما تقسم شيء هذا وهذا يقولون أن القسم هذا قاطعة للشركة أو للشركة، وهذا أمر وجداني واضح، يعني كما في المثال الذي يذكر مثلا عندما نأتي إلى إنسان، إحنا قدم المثال ثم أتي للممثلة في يعني في مقامنا، عندما يأتي الإنسان أو يأتي مثلا إنسان ضابط أو كبير في الجيش مثلا، ويقول لي جنديين، يقول لي جنديين عنده، أنت يا أيها الجندي عليك بالقتال، وأنت الجندي الثاني عليك بجمع الأسلحة. من هنا يقولون هذا التقسيم قاطع للشركة، لأنه كل فهم أن له وظيفة خاصة، فلا يوجد وجوب عليهما بالجمع، بأني أنا الذي قال لي عليك بالقتال لا يجب علي أن أجمع الأسلحة، ومن قيل له عليك بجمع الأسلحة لم يجب عليه القتال. فإذا نفس هذا الأمر وجداني عرفي واضح، من هنا قالوا بأن الشركة ماذا؟ قالوا بأن الشركة أو معذرة، قالوا بأن القسمة قاطعة لما للشركة، واضح على كل حال. فهذا على باب الممثل له. عليكم السلام ورحمة الله. هذا من باب ماذا؟ من باب من باب المثال. من نأتي للممثل له. الآية الشريفة ماذا قالت؟ قالت بالنسبة للمريض والمسافر عليه القضاء فعدة من أيام أخرى، وبالنسبة لكبير السن عليه ماذا؟ عليه الفدية. فبالتالي بالنسبة للمريض والمسافر لا يجب عليه أداء الفدية، فقط يجب عليه القضاء، وبالنسبة لكبير السن فقط يجب عليه الفدية دون القضاء، إذا لا تجتمعان في حق في نعم. ولذلك هذا الشيخ الكبير الذي الله سبحانه وتعالى سوق له الإفطار وبالتالي أن يدفع الفدية عن كل يوم مثلا إطعام مسكين عن كل يوم وما شاكل ذلك، هذا لو بعد فترة الجو صار لطيف والجو تحسن هل يقضي؟ لأنه يستطيع الآن، بعد ما استطع في تلك الأيام، أيام شهر الله جاءت أيام حر شديد مثلا أو ما شاكل ذلك، يقولون لا تجب عليه، لنفس النكتة التي أشرنا إليه. هذا تمام الكلام إخواني إيه في الأمر الأول، يعني في المسألة الثانية في ما نحن فيه في اليوم في الأمر الأول. المسألة الثالثة نحن المسائل المهمة كما قلنا، هذه المسألة من المسائل المهمة. الآن بالنسبة للمسافر، هل يباح له الصوم أم يجب عليه الإفطار؟ هناك في المسألة السابقة كان عن من؟ عن المريض وعن صاحب الفدية مثلا. الآن بالنسبة للمسافر، الآن هل عندما قالت الآية الشريفة فعدة من أيام أخرى، هل هذا المسافر يسوق له الإفطار؟ يعني يباح على نحو الإباحة أو لا على نحو الوجوب أن يفطر في شهر رمضان إذا كان مسافرا. نحن بلا إشكال كما سيتضح بأنه لا بد أن يفطر في السفر، واجب الإفطار في السفر كما سيتضح إن شاء الله في آخر بحث نقرأ مجموعة من أو بعض الروايات أصلا شديدة اللهجة في هذا المعنى. ولكن من الغريب أن عند العامة لا، يعني إباحة الإفطار لا وجوبة. المسافر معروف عندهم، مو بشرط كل المذاهب، يعني المعروف عندهم على نحو القضية مهملة يعني بالجملة، مو بضرر كل مذهب يقول هذا، كما تعلمون هم يختلفون فيما بينهم المذاهب معروفة عندهم. فشاهدي بأن المعروف عند العامة هو الإباحة بأنه مباح له، لأنه يجب عليه أن يفطر في شهر رمضان. هنا نقل رأي لأبي بكر الجصاص المعروف صاحب أحكام القرآن في المجلد الأول صفحة 259، يقول 259 يقول أبو بكر الجصاص: اتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر، على جواز صوم المسافر، غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال: من صاب في السفر فعليه القضاء. يقول هذا فقط، وإلا عندهم شبه الرأي المعروف عندهم أو شبه المتفق عليه بأنه جواز صوم المسافر جواز، إذن ليس عندهم وجوب أن يفطر، بل جائز له أن يصوم، وبالتالي يجوز له أن يفطر، يعني على نحو الإباحة لا على نحو الوجوب في الإفطار. وبالتالي هما استندوا على هذا المعنى يعني لتدعيم فتواهم هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه، حسب زعمهم ما روي عن النبي رواية تدل على التخيير. وحاول طبعا كما سنشير الجصاص أن يستفيد نفس الآية إنها تدل على التخيير. الجصاص ماذا يعني استنادا لكلامهم، استنادا لفتواهم، رووا هذه الرواية عن مسلم والبخاري أنه سئل يعني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر، إن شئت فصم وإن شئت ماذا فافطر. هذه رواية واضحة بعد دلالتها بأنه مخير المسافر بين الصوم وبين الإفطار. الجصاص مضافا إلى ذلك، إلى هذه الرواية وغيرها، حاول أن يستفيد هذه الدلالة من الآن من نفس الآية التي نحن فيها. مثلا يقول الآية ماذا قالت أساسا الآية في الأخير؟ الآية قالت: ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال هذه آية وردت في آخر هذه الثلاث الآيات أو الآيتين، هذه الآية بالتماما يقول تنسجم وتلتئم مع تخيير المسافر والمريض، لأنه بالعكس هذه لازم اليوس هو يعني يكون مخير، أما أنه تلزمه أساسا بضرورة الإفطار في السفر أو ضرورة الإفطار مثلا في المرض، هذا خلاف اليوس. العكس، انت لما نتخيره هو يسر له، واضح؟ اي، فاذا لازم اليسر التخير. ولذلك حتى هم يشمل هذا، مضافا الى ان الايه عندما قالت من شهد منكم الشهر فليصمه يدخل فيه حتى المسافر، هم المسافر الذي شهد الشهر فليصمه. قلنا هذا طبعا الكلام هم في مناقشه. نعم. ولكن فيما ذكره الجصاص تأمل يعني من هذين الوجهين. الوجه الأول من دعواك بأن هذه الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم كل عسر، كما تلتأم كما تتلائم كما تقول تلتأم مع تخيير المسافر والمريض، هم تلتأم مع ماذا؟ تعين القضاء عليه، هم يسر له العكس. وثانيا أنت لا تدري، لا تعلم ما هي ملاكات هذه الأحكام، المصلحة في هذا الحكم، المصلحة والملاك في أنه يقضي ولا يصوم في حال المرض ولا يصوم في حال السفر، هذه لفظة اليسر أصلا بالعكس هي جاءتت لي هذه الحالة بأن الله لطفا منه سبحانه وتعالى أنه أسقط عنك على نحو الوجوب. واضح أنه لا تفطر في السفر، معذرة أن تفطر في السفر، يجب عليك أن تفطر في السفر، ويجب أن تفطر في حالة المرض كما أشرنا سابقا. فبالتالي نفس تعين القضاء ونوع ماذا من اليسر واللطف والرحمة وما شاكل ذلك. نعم يبقى الكلام بأن هذا اليسر هو في مقام التشريع، نعم في مقام الفعل ترى بأنه والله شلون أجزر يسر، قلنا هذا التشريع الجعل تابع للملكات التي يعلم بها الله سبحانه وتعالى. نحن أصلا لا طريق لنا كمعلوم عندنا في علم في الأبحاث الأصولية، لا علم لنا إلى تلك الملكات إلا عن طريق الأوامر والنواهي الإلهية. إذا أمر الله بشيء نهى الله عن شيء، نعم بعد إحنا نتصيد أحكام أم عذرة حكم لهذا الحكم أو لذلك الحكم بحث آخر. وتعلمون بأنه الأحكام لا تدور مدار الحكمة ثبوتا ونفيا وجودا وعدما، نعم هي تدور مدار العلة الملاك الحقيقي، وذاك علمه عند الله سبحانه. تارى الله يبرزه لنا تارى الله لا يبرزه لنا، ذاك بحث آخر. إذن فيما نحن في نقول هكذا بأنه صح التعبير في مقام التشريع الله سبحانه تشرع لنا وجوب الإفطار في السفر، وجوب الإفطار على المريض، ومقتضى اليسر أنه جعلها في فعدة من أيام أخر. واضح. وبالعكس يستفاد من هذه الآية، يعني ظاهر الآية الشريفة على خلاف مراد من مراد الجصاص، نفس ظاهر الآية يستفاد منها لأنها قالت فعدة من أيام، إذن عينت لنا ما فيه يوس، ما هو يعني إن صح التعبير يعني الله سبحانه وتعالى لأنه أراد بنا اليسر جعلها في أيام أخرى، في فعدة من أيام أخرى. فتعين القضاء على المسافر هو نحمل اليسر على هذا المعنى. الآن بالنسبة للوجه الثاني في فقرة فمن كان منكم هذه أو على فعدة من أيام أخرى، لأن آية ماذا قالت الآية الشريفة لاحظوا يا فمن كان منكم أيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر ماذا فعدة من أيام أخر. هنا فمن كان منكم هذه فقرة فمن كان هذه تخصص ذلك الحكم السابق، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفرين تخصيص الحكم السابق. ماذا الحكم السابق؟ فمن كان منكم أي أيام محدودات، يعني تلك الأيام المعدودة اللي هي الأيام المعينة اللي صام شهر رمضان، هذه خصصت بماذا؟ بأنها لا تشمل من؟ لا تشمل المريض أو على سفر أو على من كان مسافر عدة من أيام أخرى، فهذه تابعة لتلك. وبالعكس هذه اللي تنسجم مع الحمل مع ما احتملناه من أنه فعدة من أيام أخرى، فلا يستفاد كما قال المصنف أو على سفر فعدة من أيام أخرى منه كما قال الجصاص فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بأنه لا ينسجم مع التخير. نقول بالعكس هذا تخصيص للحكم السابق، الحكم السابق أيام معدودات، صوم شهر رمضان في أيام معدودات، إلا لمن؟ للمسافر والمريض فعدة من أيام فعدة من أيام أخرى، فهذا تخصيص لذلك الحكم، وهذا ينسجم مع القضاء ولا ينسجم مع التخيير كما هو يدعي. واضح. هذا أولا، يعني هذا على مستوى المناقشة من جهة ما استدل به من ظهور هذه الآيات الشريفة. لكن من الغريب يعني مع وضوح أنهم ذكروا روايات فيها دلالة خطيرة على مسألة ماذا؟ مسألة الصهم في السفر كما سنقرأ بعضها، هذه الروايات واضحة ومروية في مصادر معتبرة صحيح مسلم وما شاكل ذلك، هذه تكشف عن أنه مسألة الصهم في السفر مسألة المفروض واضحة فإذا كانت واضحة على هذا المستوى فلا يمكن المصل لما ذهبوا إليه كما هو يقول معروف عند العامة جواز الإفطار وجواز الصوم والتخير وما شاكل ذلك. وبالتالي يتلاعب بدلالة الآية الشريفة كما أشرنا من هذه الروايات. مثلا هذه الرواية اللي يرويها مسلم لتدل على عدم جواز السفر, عدم جواز الصوم في السفر. هذه رواية عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع, مكان يعني كراع الغميم, فصام الناس وفي سفر, ثم دعا بقدح من ماء أمامهم فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب, فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام سفر الآن, فقال صلى الله عليه وآله أولئك العصاة أولئك العصاة. وهم هذا طبعا كما يشير وهم بما هذا المضمون ورد في مصادر نهى الرواية في صحيح, هذه صحيح مسلم في المجلد الثاني حسب هذا صفحة 785 رقم الحديث 1114, وهم ذي نفس المضمون وارد عندنا في الوسائل الجزء السابع صفحة 125 الباب باحمة باب من يصح منه الصوم الحديث السابع, هذا اللي يريد يراجع بعدين موجود في المصدر. إذن هذا المضمون هم وارد عندهم وارد عندنا بأن هؤلاء عصاة, هذا رواية أشد بعد كذلك. وروى مسلم عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه, يعني حط له مظلة أو كذا بين عليه التعب والإرهاق والحار مثلا, فقال عليه السلام يعني ما له, قالوا رجل صائم, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. هذا نفس المصدر السابق لكن حديث 1115 من صحيح مسلم. هذا ها
حديث مشهور
أي أم سفر
ليس من البر أن تصوموا.
أحسنت ماذا في على بعض أي أي فشاهد. إذن هذه الروايات في مصادر, كذلك نحن في مصادرنا توجد روايات تشير إلى هذه المسألة وخطورتها. مثلا عندنا صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مصادرنا إمام الباقر عليه السلام سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطروا وقصر سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال هم العصاة أو هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. خطيرة يعني ذي, لأن ذي مسألة مخالفة الأحكام مسألة خطرة جدا. هم مشكلهم عندهم ترى موعدهم عزيمة مثل هم رخصة
والجمع بين الصلاتين لا
تباينات هي. هذا هم موجود في مصادرنا وسائل الشيعة المجلد السابع هي نفس المصدر السابق. رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى تصدق على الأمة بالإفطار في شهر رمضان, أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه, يعني كانت ترد صدقة الله عليك. فيها أمور ومحاذير خطرة جدا أصلا ذي القضايا سبحان الله ليش خطورتها يعني فيها أبعاد, لأن هذه تبين مدى العبودية لله سبحانه وتعالى. القضايا مرتبطة بالعبودية والخضوع والطوعانية لأن في النفس تسويلات, يعني الآن مثل مسألة الصوم عظيم أني يعني أبتعد عن الملذات والأكل والشرب وكذا وكذا, وبالتالي الله سبحانه وتعالى إذا يقول لا صم لأن لازم أصم، هذه نوع من المنادة مع الإرادة الإلهية. وأن جاءت بثوب أنني أريد أطيع الله من خلال عدم صومي ومن خلال ابتعادي عن ملذات الدنيا وأكلها وشربها ومادياتها، هذاك العبودية أصلا لله سبحانه وتعالى تكون فيما يريد الله. الآن الله يريدني أن أأكل، إن شاء الله أأكل أكثر من اللازم، هذا تبين فيها الطوعانية. والله إذا أراد لا أكل أكل حتى لو كذا، لا أكل إلى حد ما قبل الضرر مثلا، هذا الطاعة لله والعبودية. ولكن من باب المثال ورد عندنا مثلا من باب أنه يستحب للمؤمن أن يأكل بمقدار ما يحتاج، يعني لا يزيد لا يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قم من الطعام كما في بعض الروايات وأنت تشتهي، حيث أنه عندك رغبة لكن خلاص، حيث أنه أفضل هم روحيا هم صحيا. لكن سبحان الله الطوعانية تظهر وين؟ بالعكس في بعض الأماء في بعض الأمور، إن الله يحبك تأكل أكثر من حتى من اللازم، كما لو دعاك مؤمن. إذا دعاك مؤمن دعاك أخوك المؤمن إلى مأدبة، يستحب أن تأكل أكثر من اللازم وأن تظهر حبك للأكل أمامه. تقول عن أذيني كذا، يقول ما مستحب. سبحان الله في القضايا ذي فيها موازنات، مثال عادي يعني، مثال الآن مرتبط بأبعاد أخرى مرتبطة بالوجوه وبالحرمة وما شاكل ذلك. إذن هذه المسألة مهمة، مسألة الطعام، مثل الآن قضية نفس الشيء، مسألة السجود لآدم، زيارة القبور، هذه خلال إذا الله أمرك، بعد أنت بالصورة أحسن من الله بتعبيرنا، الله قال لك زر القبر، ادعو الله عند قبر الولي، عند قبر النبي، شو كذا للمتحجرين؟ لا هذا شرك. فإذن هي الطوعانية وان خاضعة للاستجابة لأمر الله، فهو بعنوان أنه الشرك لا يستجيب لأمر الله، هذا هو عين الشرك مع الله، لأن جعل إرادته في قبال إرادته، هو اللي يعيش حالة الشرك. تعبير السيد العلامة الطواطي قدس الله نفسه الزكي يقول التوسل عين التوحيد، لأنه بأمر الله. قضية كلها مرتبطة، ماذا مرتبطة؟ بالمراد الإلهي. الله ذاك الله قال اسجدوا لآدم، طبعا هو السجود، هذا السجود المعنى الطوعانية والخضوع لهذا الولي وهذا الإنسان الكامل. واضح هذا الإخوان النقطة؟ فنفس الشيء هذه المسائل مرتبطة بهذا البعد يعني. ولكن تشوف هذا الثاني كل تصرفاته من هذه المنعطفات، عنوان انها عبادة وبعنوان انها كذا، واذا مليئة بالمنادة مع الله، يعني داخلها باطنها المنادة مع الله سبحانه وتعالى. في رواية عندنا اخرى عجالة شديدة جدا بعد هذا، الامام الصادق سلام الله عليه يقول، يعني الامام الصادق سلام يقول لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه. شوف هذا نفس المصدر السفاصال الشيء. على كل حال إذن عندنا نحن في مسألة واقعا مسألة الصوم في شهر رمضان، الإفطار في السفر من الأمور الضرورية أصلا في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، من الأمور الضرورية فقهيا ولا إشكال فيها، هذا مضافا إلى أنها تدل عليه هذه الروايات، هذا هم يستفاد من الآية الشريفة فعدة من أيام أخر كما قلنا، فبالتالي يتعين القضاء على المسافر فعليه عدة من أيام أخر، وليس كما يدعون بأنه التخير أو شيء من هذا القبيل.
الإفطار يكون علنا بين الناس أو
لا؟ لا لا طبعا هذا مسائل فقهية أخرى، ذيك بعد هذا كان مستوى فروع عن مسائل جزئية مرتبطة، طبعا لا يفتك حرمة شهر رمضان، نعم ينبقي المراعاة في الجوانب دي. فشاهدي وهم يعني طبعا سبحان الله هم من المستحبات عدم التملي في شهر رمضان حتى مع الافطار في السفر، يعني رحت سافرت هم كل مقدار الضرورة، يعني ما ينبقي التشبث المسر عند البعض، يقول شهر رمضان يحس انه تمرد في سفر، صحيح انت مسافر ومسوق لك اكل مقدار الحاجة، اما بتذاك بتفرح ذاك اليوم لان الناس صايمين وانت فاطر وبتاكل الاولي والثاني، هذا فيه كراهة طبعا، اي فهم معنى يكره التملي. للمسافر أو حتى للمريض يعني اللي لم يكن له حاجة طبعا. إيه نعم بلا إشكال عندنا مثلا في بعض المسائل أنه مرتبطة بمسألة ماذا أنه وردت هذه الكلام بشكل عام. طبعا هناك قيود وتخصيصات بالنسبة للمسافر مثلا وأن يسمى عرفا مسافر، لكن شرعا لا يجوز له الإفطار كمن لو سافر بعد الزوال. من سافر بعد الزوال لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له الإفطار. هذه مسألة على كل حال نحثوها في محل ذي مسائل فقهية جزئية مهم ربط نحن الآن، هذا فقط المسألة تحرر مما يستفاد من الآية الشريفة. هذا ما يمكن أن يقال واقعا في هاتين المسألتين. بعد اليوم ما يمدي بعد إن شاء الله في البحث الآتي عندنا مجموعة كذلك من المسائل المهمة واللطيفة تأتي إن شاء الله تباعا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.